أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هنا نقف وقفة ثالثة مع ما طرحه السيد كمال الحيدري، فقد بلغني كلام له كأنه رد على الملاحظات والتأملات التي سجلناها على كلامه في نظرية جواز التعبد بجميع الأديان. وقبل أن أدخل في عرض كلامه والتعليق عليه، أذكر نقطتين. النقطة الأولى هي أن السيد الحيدري ينبغي أن يعترف له بشيء، وهو أنه ولله الحمد أثرت فيه النصيحة التي وجهناها إليه، وهي أن يترك سباب وشتائم الذين يختلفون معه في الرأي. فقد قلنا في الحلقة السادسة من ردنا على نظرية جواز التعبد بجميع الأديان أن السيد الحيدري للأسف جانب أخلاق المحاور والآداب الإسلامية التي ينبغي أن يتصف بها المؤمن في مقام المناظرة، فقد وصف الذين يخالفونه في الرأي بأنهم عامي وعلى قلوب أقفالها أو جهلة أو عوام.
صرخت والآن أصرخ أن المؤسسة الدينية ساكتة بل ميتة في مثل هذه المشاكل. يجب طبعا ما أتكلم على الجميع، البعض مولانا أصدر الفتاوى تكلم قال إلى آخره، ولكنه أتكلم الآن بالخصوص عن المؤسسة الدينية في النجف. يجب طبعا ما أتكلم على الجميع، البعض مولانا أصدر الفتاوى تكلم قال إلى آخره، ولكنه أتكلم الآن بالخصوص عن المؤسسة الدينية في النجف. دليله وهذا دليلنا أي أعمى القلوب أي جهلة، وهذا الدليل أنت إلا مقيد وانتقيد، ما هي الحق مو فقط معذور أي جهلة، ألف مرة أقول جهلة عوام، بل هؤلاء واقعا بل على قلوب أقفالها. القرآن لا يكون له لا برهان له به، يعني إذا دعا مع الله إلها آخر وفي اعتقاده يوجد ماذا عنده دليل؟ ها؟ عنده برهان على ذلك. معذور لو مو معذور؟ ها؟ مأجور لو مو مأجور؟ نعم هسه فليقول الجهلة بأن السيد يقول بأن المشرك أيضا يدخل إلى الجنة. أنت تعتبره مشرك وإلا هو يعتقد هذا الشرك أو ليس بشرك؟ هو إذن للآية منسوخة، وبالدعوى من يدعي النسخ اضربوا به معرض الجدار، اضربوا بها تحت الأقدام مولانا. يعني شنو؟ من أين شنو؟ كيفكم مولانا؟ مكان اللي ما تفهمون نسخت الآية، مقيع النسخ اضربوا به معرض الجدار، اضربوا بها تحت الأقدام مولانا. يعني شنو؟ من مقيدة بكذا، من أين مقيدة بكذا؟ ماكو لا أي تقييد موجود الآن ولا قيد، بل نعم كل الذي وجدته من بعض العوام، واقعا ما أريد أقول جهلة لأنه يتألمون مولانا، كل الذي وجدته من بعض العوام الذين يدعون العلم أنهم استدلوا بأعزائي، يعني شريعة الإسلام يتكلم عن ميثاق الأنبياء، ميثاق الأنبياء يعني شريعة الإسلام، أي منطق واقعا جهلي متخلف هذا؟ لا أقل اقرأوا الآيات التي قبلها حتى تفهموا، ولكنه الثقافة ليس ثقافة القرآن بل ثقافة العوام وثقافة الرواية. قال فمن تولى من يبتغي غير هذا الإسلام فهو ماذا؟ فهو لا يقبل من خطبيه. هذا هو الدين الذي عبر عنه دين الإسلام، ولكن ماذا أفعل للجهل؟ ماذا أفعل للجهل؟ الدين الذي عبر عنه دين الإسلام، ولكن ماذا أفعل للجهل؟ ماذا أفعل للجهل؟
وقد قلنا أن هذا الأسلوب الأخلاقي لا ينبغي أن يصدر من عامة المؤمنين، فضلا عن شخص يدعي أنه ليس فقط مجتهد عادي، بل هو المجتهد الشمولي القرآني الذي لا يوجد مجتهد إلا هو. ولله الحمد أثرت هذه النصيحة في السيد الحيدري، لهذا توقف في محاضراته اللاحقة عن السب والشاتم وطعن مخالفيه في الرأي والحط من قدرهم، وهذا أمر يحسب للسيد الحيدري، فإنه ليس من الخطأ أن يصحح الإنسان مساره، وإنما الخطأ أن يستمر الإنسان في خطئه تعنتا. واعتراف السيد الحيدري ولو عملا، هو لم يعترف قولا بخطئه، حاول أن يرقع ويوجه بأنه في مقام الاعتداء على الذين اعتدوا عليه، وقلنا كلامه هذا في مقام الاعتذار هو يحتاج إلى اعتذار، فإنه لا يناسب المرجع الشمولي الذي يطمح أن يكون قائدا للأمة وهاديا للناس بسلوكه، لا يناسب مثل هذا الشخص أن ينجر مع بعض الناس الذين يراهم اعتدوا عليه فيعتدي عليهم في الدرس وفي مقام الحوار، فيعطل درسه لكي يسب ويشتم ويطعن أكثر من 1000 طعنة في 25 دقيقة. لكن هو اعترف عملا لما توقف عن الطعن والسب، وهذا يحسب له، ونحن فعلا لا يوجد بيننا وبين الرجل عداء شخصي، نحن إنما نبدي الملاحظات الفكرية والسلوكية عليه لكي يستقيم هو في نفسه، فإننا نريد له الخير ولهذا نبدي له الملاحظات. النقطة الثانية التي أذكرها هي أن السيد الحيدري في ردوده المتأخرة على ما ذكرته من ملاحظات وتأملات يبدو أنه مستمر في الخلط وعدم فرز المطالب والتمييز بينها بدقة، فقد ذكر كلاما مشوشا ليس مرتب، وفيه خلط واضح بين مسائل ورابط بين أمور لا يوجد بينها أي ارتباط. لهذا في مقدمة الوقفة الثالثة سوف أركز على بعض الأمور التي توضح ما في كلام السيد الحيدري من تشويش، وتبين أن السيد الحيدري ذا يخلط بين أمور كثيرة لا يوجد بينها ارتباط. الأمر الأول الذي نذكره في هذه الحلقة هو أن السيد الحيدري خلط بين الجواز واللزوم العقلي وبين الجواز واللزوم الشرعي، أو هو في الحقيقة لما أطلق عنوان يجوز التعبد بجميع الأديان لا يدري ما يقصد من جواز التعبد، هل هو الجواز العقلي أو هو الجواز الشرعي. ونحن نبهناه فيما سبق إلى أنه عنده خلط وعدم وضوح وغبش واغتشاش في تحديد المراد من الجواز، ولكنه لا يريد أن ينتبه، أخذ يكرر الكلام الذي رددنا عليه. قلنا للسيد الحيدري يا سيدنا إذا قلت يجوز التعبد بجميع الأديان ما تقصد بهذا الجواز؟ هل تقصد به الجواز العقلي، أي من قطع بقطع غير مصيب للواقع عقله هو عقل هذا القاطع يحكم بلزوم متابعة القاط. من قطع بجواز اللواط مثلا يحيى بن أكثم قطع بجواز أن يتزوج الذكر من الذكر، واستدل بقوله تعالى أو يزوجهم ذكرانا وأناثا. يحيى بن أكثم إذا قلت له أنت بجواز أن يلوط، فهل مرادك أن عقل يحيى بن أكثم يرى يحيى بن أكثم معذور فيما إذا ارتكب اللواط، أو مرادك من الجواز هنا أن الله تبارك وتعالى يحكم بجواز اللواط؟ هل تقصد الجواز العقلي أو تقصد الجواز الشرعي؟ إذا قطع شخص بوجوب قتل نبي وقام بقتل النبي، إذا قلت هذا الشخص قام بعمل جائز لأنه يجوز التعبد بجميع الأديان والشرائع، هل تقصد أن عقل هذا القاتل يحكم بلزوم الإتيان بالفعل وأنه ليس معذور لو ترك الفعل وهذا يعذره، أو تقصد أن الله تبارك وتعالى في أحكامه يحكم بلزوم قتل النبي؟ بيّن لنا مرادك من جواز أو لزوم التعبد بالدين الذي قام عليه الدليل. هنا السيد الحيدري كلامه مضطرب، مرة تجده يتحدث عن الحكم العقلي، يتحدث عن حكم العقل بتنجز القاطع ولو كان غير مصيب للواقع وتعذير القاطع فيما إذا لم يكن مصيبا للواقع وخالف المكلف الواقع، ولهذا أدخلنا في بحث التجري وبحث الانقياد وبحث عقاب المتجري وثواب الانقياد. ومرة أخرى تجد الحيدري يتكلم عن وجود شرع لله تبارك وتعالى موافق للدليل الذي قام على جواز اللواط أو على لزوم قتل الأنبياء. لهذا تجد السيد الحيدري يقول بأن هنالك ثواب فعلان في الشرائع المنحرفة وفي العقائد الباطلة، في يوم القيامة الإنسان يثاب فعلا، وكأنه هنالك أمر قد طاوعه الإنسان ولهذا يستحق الثواب عليه. وتوجد عبارات كثيرة للسيد الحيدري تبين هذا المعنى، مثلا في مسألة حج المخالف وفق مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، السيد الحيدري لا يقول هنا فقط هذا المخالف معذور أمام الله تبارك وتعالى، ولا يقول هذا المخالف فقط يستحق ثواب أو أن الله تبارك وتعالى سوف يثيبه فعلا في يوم القيامة، بل يقول عمله باطل، باطل في حكم الله تبارك وتعالى. وما ذاك إلا لأن هذا المخالف ليس مأمور بالكيفية الثابتة في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وإنما مأمور بالكيفية الثابتة في مذهبه لأن الدليل قائم على حقانية الكيفية الموجودة في مذهبه. استمعوا إلى كلام السيد الحيدري.
ولهذا أنتم تجدون في باب الحج أن الإنسان إذا عمل على خلاف مقتضى ما يعتقده حجه صحيح لو باطل عزه، حتى لو عمل بمقتضى مدرسة أهل البيت يقولون حجه باطل. مولا ليش حجه باطل؟ لأنه خلاف ما ثبت عنده بالدليل. فإذا المدار على ماذا أعزائي؟ على الدليل الذي أقامه. فإن تم عنده الدليل على أن الصابئة هي الحق، مو فقط معذور، أي جهل، ألف مرة أقول جهل عوام، مو فقط معذور بل ما هو مأجور، فلهم أجرهم عند ربهم.
فعلى هذا السيد الحيدري يقول حكم الله تبارك وتعالى في الحج ليس حكما واحدا، الشيعي له حكم والمخالف له حكم آخر. الدليل هو الذي يعين ما هو حكم الله تبارك وتعالى. لهذا المخالف إذا حج بكيفية حج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حجه باطل. لماذا حجه باطل؟ لأن الحكم الثابت من الله تبارك وتعالى بالنسبة إليه يختلف عن الحكم الثابت بالنسبة إلينا، فهو جاء بغير الكيفية الواقعية المطلوبة في حقه. نفس هذا الكلام ذكره السيد الحيدري في مسألة النكاح. لو أن شخص بحسب إطلاق كلام السيد الحيدري قام عنده دليل على جواز نكاح البهيمة وعقد على البهيمة، السيد الحيدري لا يقول فقط بحكم العاقل هو معذور أي يقبح عقابه في يوم القيامة، بل يقول هو ممتثل لقول رسول الله صلى الله عليه وآله النكاح سنتي. لماذا هو ممتثل؟ لأن الدليل قام عنده على جواز النكاح وأن هذا النكاح مصداق لقول رسول الله النكاح سنتي. استمعوا إلى كلام السيد الحيدري.
يعني في الواقع هو تصور أن هذه المرأة أجنبية عنه، بعد البحث والتحقيق أجنبية عنه، فتزوجها قربة إلى الله، هل يشمله النكاح سنتي؟ فمن رغب عن سنتي أو لا يشمله؟ وتبين في الواقع أنه أخته مولانا، هذا يعاقب على ذلك أو لا يعاقب؟ الجواب مو فقط لا يعاقب على ذلك، بل يثاب على أنه ماذا؟ ها؟ النكاح سنتي.
إذن السيد الحيدري يبدو عنده تشويش وعدم وضوح في معنى الجواز الذي يطرحه هو في نظرية جواز التعبد بجميع الأديان. هل المقصود بالجواز هنا الجواز العقلي بمعنى المعذرية، أن من خالف حكم الله تبارك وتعالى عاملا بقطعه غير المصيب للواقع لا يعذب في يوم القيامة لحكم العاقل بقبح عقابه، وبين الجواز الشرعي الذي يعني أن شرع الله تبارك وتعالى يدور مدار الدليل ولو كان الدليل دليلا باطلا. نحن في مقام الملاحظة على السيد الحيدري قلنا له أحكام الله تبارك وتعالى أحكام عامة تشمل جميع الناس، وقطع الناس غير المصيب للواقع يعذر وينجز فقط، والتعجيز والتنذير يرتبطان بمرحلة استحقاق العقاب عدم استحقاق العقاب. فما ذكرته يا أيها السيد الحيدري من أن أحكام الله تتبدل لا أساس له، ونقلنا كلام السيد الخوئي في قاعدة الاشتراك، وهذا ما عليه علماء الأصول في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. لله تبارك وتعالى أحكام واقعية شاملة لجميع البشر. نعم الباري تبارك وتعالى أقر بعض أحكام أصحاب الديانات الأخرى، ولكن هذا الإقرار دليل خاص في موارد خاصة كالنكاح مثلا أو الإرث، وهو لا يعني أن لكل أمة أن تتعبد بدينها لأن المدار مدار الدليل، وإنما يعني أنه نحن عندنا دليل من الكتاب من السنة يدل على أن الله تبارك وتعالى أقر هؤلاء على دينه. فالسيد الحيدري هو لا يدري ما هو مراده، هل مراده الجواز العقلي أو مراده الجواز الشرعي؟ ثم هو لم يلتفت إلى الملاحظة التي نحن نبديها عليه. نحن لا يوجد عندنا ملاحظة على القول بأن القطع وإن لم يكن مصيبا للواقع منجز ومعذر. هذان الحكمان العقليان لا كلام لنا مع السيد الحيدري فيهما، والسيد الحيدري لم يأتي في هذين الحكمين بجديد، هذان حكمان عقليان ذكرهما علماء الأصول. نحن خلافنا مع السيد الحيدري في أنه يقول الواقع يتبدل. السيد الحيدري يفتح باب التصويب على مصراعيه. الأشاعرة كانوا يقولون بالتصويب في أحكام الله تبارك وتعالى في دائرة اجتهاد الفقه الإسلامي أو السني بالتحديد على الخلاف في تحديد مقصود الأشاعرة، بينما السيد الحيدري يفتح باب التصويب على مصراعيه حتى في الديانات الأخرى. يقول من اعتقد بإلوهية فأرة وأن عند فأرة كتاب مقدس يجب العمل به فعمل بكتاب الفأرة، فإن حكم الله تبارك وتعالى في الواقع يكون ما هو موجود في هذا الكتاب المزعوم المنسوب إلى فأرة. هذا فتح للتصويب على مصراعيه، وهو لا يرتبط ببحث التنجيز والتعذير. أصلا إدخال بحث التنجيز والتعذير اشتباه لا ربط له بمسألة جواز التعبد بجميع الأديان. إذا كان مراد السيد الحيدري من نظرية جواز التعبد بجميع الأديان هو أن من قطع بثبوت تكليف وخالف يحكم العقل باستحقاقه للعقاب لأنه خرج عن زي العبودية، ومن قطع بثبوت تكليف وعمل به ولم يكن قطع مصيبا للواقع يحكم العقل بأنه أهل لأن يثاب لأنه راعى زي العبودية ورجى لله تبارك وتعالى وقارى، فهذا أمر صحيح، ولكن لا ينبغي على السيد الحيدري أن يعبر عنه بتعبير موهم فيقول بجواز التعبد بجميع الأديان، وإنما ينبغي عليه أن يقول حكم العقل هو التنجيز والتعذير بلحاظ جميع الأديان. هكذا ينبغي أن يعبر السيد الحيدري، لا أن يعبر بتعبير موهم ويأتي بتطبيقات وأمثلة الكلام فيها ليس في حكم العاقل وإنما في حكم الشرع. وعليه نحن نعيد ونكرر ما طلبناه من السيد الحيدري. قلنا للسيد الحيدري أن تدعي أن إسلامك إسلام القرآن، نريد آية واحدة من القرآن تقول المشرك إذا أشرك لدليل هو مثاب في يوم القيامة لأن وظيفته اتباع هذا الدليل، الله تبارك وتعالى يأمره بالنتيجة التي انتهى إليها الدليل. نريد دليل واحد من القرآن، هل هذا أمر صعب؟ ألا يوجد في القرآن يا صاحب إسلام القرآن آية واحدة تدل على أن المجوسي إذا تزوج بأمه وتزوج بأخته يكون مثابا من باب النكاح سنتي؟ نريد دليل واحد يثبت لنا أن من ارتكب اللواط وهو يعتقد أنه واجب لدليل عنده باطل يثاب في يوم القيامة لأن وظيفته هي أن يفعل هذا الفعل بحسب قطعه. نريد دليل من القرآن، آية قرآنية تتحدث عن ما تدعيه من أن القاطع يوجب حدوث تكليف وشريعة يجب الالتزام بها، عليها طاعة وعليها عقوبة. هذا ما نريده، نحن ليس كلامنا في حكم العاقل من حيث التنجيز والتعذير، هذا أمر ذكره علماء الأصول وليس هو محط الخلاف. الإتيان بمسألة التجري أو الإنقياد إتيان بما لا ربط له بما تدعيه من جواز التعبد بجميع الأديان. أكتفي بهذا المقدار في هذه الحلقة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.